الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس الثاني بعد المائتين من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس 15 من كتاب النكاح، والثالث من كتاب باب عشرة النساء. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجي لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ولمسلم: كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. ساق المصنف هذا الحديث لبيان وجوب إجابة المرأة زوجها إذا دعاها للمعاشرة، وأن عدم مجيئها والمطاوعة له مع عدم المانع يعتبر كبيرة من الكبائر، إذ أنه تعلق به لعن، وضابط الكبيرة عندهم ما تعلق به لعن أو توعد عليه بنار أو حرمان من جنة، وما صرح به بأنه كبيرة وما جاء فيه البراءة، سواء دعاها بليل أو نهار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله فإن معها الذي معها، وفي رواية: فإن ذلك يذهب ما في نفسه. والمقصود من الزواج قضاء الوتر وكبح الشهوة وحصول الولد، فإذا منعت المرأة زوجها مع رغبته في ذلك ربما أدى إلى ضرره أو فساد حاله. قوله: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، هذا كناية عن المعاشرة، وليس المراد به مطلق الفراش الذي ينام عليه، وإنما المراد به إذا دعاها إلى الوطئ ونحوه. فأبت أن تجي، أي رفضت ذلك، لعنتها الملائكة حتى تصبح. واللعن هو الطرد من رحمة الله، ويأتي بمعنى السب. وهل يجوز لزوجها أن يلعنها لأن الملائكة تلعنها؟ قيل: لا يجوز، والملائكة مأمورون من ربهم ومسخرون لذلك، ومع ذلك هم يستغفرون للمؤمنين، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا. وفي الآية الأخرى: ويستغفرون لمن في الأرض، والمراد بهم أهل الإيمان. وهل هذا اللعن متعلق بالليل فقط؟ ليس متعلق بالليل، لأنه قد جاء في بعض الروايات على الإطلاق. وقوله: كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها، دليل على علو الله عز وجل على عرشه، وأنه بائن من خلقه، فهو الذي في السماء الذي على السماء. ساخطا عليها فيه إثبات صفة السخط لله عز وجل من الصفات الفعلية، وفيه ما على المرأة من البعد عن أسباب سخط الله وغضبه عليها، وحسن العشرة بين الرجل وزوجته. وإذا كانت طاعة الزوج في هذا الأمر واجبة، فما حكم طاعتها في غيره من الأبواب؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب الجمهور إلى استحبابها، والصحيح أنها واجبة، لأن طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالد، وطاعة الوالد واجبة، وفتعين القول بوجوبها، إلا إذا كان في معصية أو في أمر لا يجوز له. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة في معصية ولا فيما يكره، لا طاعة في معصية، نعم، إنما الطاعة في المعروف. وهكذا يقول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء. ومن القوامة أن يكون عاليا عليها في الأمر والنهي. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. متفق عليه. ساق المصنف الحديث لبيان أن من العشرة أن تتزين المرأة لزوجها بما لا معصية لله عز وجل فيه، وأنه لا يجوز للمرأة أن تلبس الزور، سواء كان ذلك عند خطبتها لما يؤدي إليه من الفتنة، أو كان ذلك بعد زواجها. لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة، وهي التي تصل شعرها بشعر غيره. وقد رأى معاوية رضي الله عنه قصة في المدينة فأخذها بيده ورفعها، قال: يا معشر، يا أهل المدينة، ألا تنهون نساءكم عن مثل هذا؟ فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الزور، ألا وهذا الزور. فقد اختلف العلماء هل المنهي عنه الوصل بالشعر فقط، أم يجوز الوصل بغير الشعر كالحرير ونحوه. والصحيح الذي يظهر أن الوصل منهي عنه مطلقا. والمستوصلة، الواصلة هي التي تركب الشعر الزائد وغيره في رأس المرأة، والمستوصلة هي الطالبة لهذا الفعل، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى، من التعاون على الإثم والعدوان أقصد، والتعاون على الإثم والعدوان حرام. والواشمة، وهي التي تخرق جلدها بشيء من الإبر أو نحو ذلك، ثم تضع فيه شيء من النورة أو شيء من الحبر أو الرماد فيسود ذلك الموطن أو يخضر أو غير ذلك. وربما فعل في الوجه وفي الصدر وفي غير ذلك من المواطن. وأسوأ من ذلك ما يفعله بعض الناس لا سيما الكفار من رسم صور النساء في صدورهم، وهكذا رسم الثعابين وما يعبدونه من دون الله. والمستوشمة هي التي تطلب الوشم، فكل هذه الأمور محرمة. وزاد في الحديث: والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله. قيل العلة في النهي هو تغيير خلق الله، وقيل العلة في النهي كذلك الغرر. فشاهد أن هذه أمور لا تجوز. ومنه في هذه الأيام النمص، لما جاء في بعض الحديث والنامصات والمتنمصات، وهو ما يسمى عند كثير من النساء بالتشقير، ولا يلزم منه إزالة الشعر. فكون المرأة تستخدم القلم الذي يؤدي إلى صورة التشقير، هذا من النمص وفي حكمه هو محرم، فتدخل المرأة في اللعن. وأما الكحل فلا بأس باستخدامه للمرأة وزينتها ونحو ذلك، وكذلك لا بأس باستخدام الكريمات التي ليس فيها شيء من يعني مما تقدم، كان تستخدم كريما يزيل النمش الذي في وجهها أو يزيد بهاء وجهها، فلا محذور في ذلك. وعن جدامة بنت وهب رضي الله عنها قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا، ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي. رواه مسلم. جدامة بنت وهب هي أخت عكاشة بن محصن رضي الله عنه فيما ذكر بعضهم. قولها حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس، أي وهو يعلم وينصح ويوجه، وهذا كان حال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع شأنه، وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، وهو مجامعة الرجل زوجته وهي حامل، وقيل رضاعة المرأة لولدها وهي حامل. فهذا من الهم ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن اليهود كانوا يخبرون أن ذلك لا يجوز، أو أن العرب كانوا يعتقدون أن ذلك يؤثر على المولود حتى عند أن يركب على فرسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنظرت في الروم وفارس، وهما الدولتان الكبيرتان في ذلك الزمان، فإذا هم يغيلون أولادهم، أي أنهم يفعلون الفعل المتقدم الذي هم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عنه، فلا يضر ذلك أولادهم شيئا. فالنفع والضر بيد الله عز وجل، وهذه الأمور لا تضر، وإنما هي من العادات التي سمعها الناس وتنقلوها. قال: ثم سألوه عن العزل، وهو إفراغ الرجل منيه خارج رحم زوجته، وهل يشترط الإذن منها؟ ذهب بعضهم إلى أنه يلزم إذنها، وسببه أنهم لا يرغبون إما في الولد، أو كذلك إذا كانت جارية لا يرغبون في حصول الولد فيها لأنها العاملة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي. رواه مسلم. اختلف العلماء في حكمه، فذهب بعضهم إلى تحريمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالوأد الخفي، قال الله عز وجل: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. وذهب جمهور أهل العلم إلى عدم تحريمه. وفي صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي جارية وأنا أعزل عنها. فقال له رسول الله: لما تفعل ذلك؟ قال: يا رسول الله، أخشى أن تحمل. فقال: إنه كائن ما قدر الله لها. ثم جاء فقال: يا رسول الله، قد حملت. قال: ما من نفس منفوسة قد قدرها الله عز وجل إلا كانت. الحديث بمعناه أخرجه مسلم. وفي الحديث دليل على جواز المعاشرة مع الحمل وعند الرضاع، وأن ذلك لا يضر الجنين شيئا. قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي جارية وأنا أعزل عنها، وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدث أن العزل الموؤودة الصغرى. قال: كذبت اليهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. رواه أحمد وأبو داود اللفظ له، والنسائي والطحاوي، ورجاله ثقات، وأصله في مسلم، أصله في مسلم بدون قالت اليهود. قوله أن رجلا مبهم، لكنه في المثل لا يضر. ثم إن الراوي عنه صحابي، إن المخبر عنه صحابي، قال: يا رسول الله، إني لجارية. الجارية هي ملك اليمين وليست حرة، يعني أنه يتسرى بها، بخلاف الحرة فإنه يتزوج بها، وأنا أعزل عنها، وأنا أكره أن تحمل. هذا بيان أن سبب عزله عنها كراهية الحمل. قال: وأنا أريد ما يريد الرجل، أي من المعاشرة وإذهاب الشهوة وكسر النفس، وإن اليهود تحدث أن العزل الموؤودة الصغرى. لما عند اليهود من التوراة كانوا يتحدثون بهذا. قال: كذبت اليهود، أي أخطأت، أو أنها كذبت على الله، إذ لم يكن هذا في كتاب الله. واليهود لا يتبرعون عن الكذب، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه، ربما بقي شيء يسير ويتسلل إلى الرحم وتحمل المرأة، فالأمر إلى الله عز وجل. وبهذا الأحاديث استدل من يجوز الإجهاض إذا كان قبل النفخ في الروح. قالوا: إذا كان العزل يجوز فالإجهاض يجوز. ومن ذهب إلى عدم جواز العزل ذهب إلى عدم جواز الإجهاض مطلقا، وهذا هو الذي يظهر أنه لا يجوز الإجهاض مطلقا. ويصبر الإنسان حتى وإن كانت المرأة قد وقعت في الزنا أو اغتصبت وخشي الناس على عرضها كما يزعمون، هذا أمر قدره الله عز وجل، وتصبر على جنينها، ولعل الله عز وجل أن يكرمها بصلاحه. أما بعد النفخ في الروح فلا يجوز أن يقتل. قال: عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. متفق عليه. ولمسلم: فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهى. ساق المصنف الحديث لبيان جواز العزل، وفيه أن ما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو وحي، وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. وفيه أن قول الصحابي كنا نفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم المراد به أنه مرفوع. قال: كنا نعزل، أي عن نسائنا، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يخبره بذلك. قال: والقرآن ينزل، إذ لو كان الفعل محرما لنزل القرآن مبينا لحرمته. فكم من الأمور التي كانوا يتعاطونها وينزل القرآن به، مثل قال الله عز وجل: يحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، نزلت في شأن عمر بن الخطاب وغيره حين نام مع زوجته بعد العشاء. ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، لأن الزمن زمن تشريع ولا يجوز تقرير الناس على الباطل. ولمسلم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا، لأن الله عز وجل ما نهى عن ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم ملازم لشرع الله عز وجل. قاله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، أخرجه مسلم، أخرجه اللفظ لمسلم. ساق المصنف الحديث لبيان معاشرة الرجل المعدد لزوجاته في ليلة واحدة، لكن حمل هذا على المجيء من السفر قبل أن يدخل في القسمة أو بعد أن ينتهي من القسمة فيما بينهن، أو المعنى الثالث أن يكون بإذنهن، أن يكون هناك إذن منهن بذلك. وأما ما يتعلق بأحكام غسل الجنابة فقد تقدم. ومن هذه الأحاديث أيضا استدل العلماء على تحريم ما يسمى بالعادة السرية، وهو ما يتعاطاه كثير من الناس وربما النساء في هذا الزمان بسبب ضعف الإيمان، والله المستعان. فينبغي الإنسان أن يراقب الله عز وجل، فإن الله عز وجل يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فذكر الله عز وجل الزواج وملك اليمين ولم يذكر غير ذلك، إلا أنه كما قال بعض أهل العلم أنه خير من الزنا لمن خشي على نفسه أن يقع في الزنا، أما من لم يكن عنده تلك الخشية فيحافظ على نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصل للفرج، ومن لم يستطع عليه الصوم فإنه له وجاء. ولم يرشدهم إلى غير ذلك. وقد ألف الشوكاني رحمه الله رسالة في هذا الباب جوز فيها الحكم، ولكن مع ذلك قال في آخرها: لا يفعله أهل المروءات. ولشيخنا مقبل رحمه الله رد على هذه الرسالة، والله المستعان. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، والحمد لله رب العالمين.